شرح كتاب مختصر الصارم المسلول لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إن الله تعالى اختار محمد صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة وشرفه بهذه الرسالة وأنزل عليه هذا القرآن وأمره بأن يبلغ ما أنزل إليه وأمره أن يكون رسولا بشيرا نذيرا وسراجا منيرا، وبذلك عرف المسلمون الذين اتبعوه ميزته وفضله ورأوا الآيات والكرامات التي جرت على يده والتي دلت على صدقه، ولما عرفوا ذلك احترموه غاية الاحترام، فكانوا يعرفون مكانته، ومع ذلك فإنه كان يتواضع غاية التواضع ولا يرفع نفسه ولا يتكبر على أحد من عباد الله، ويحب أتباعه ويؤثرهم. فاستدلوا بذلك كله على أن الله اختاره للرسالة لأهليته ولكفاءته. ولما علم المؤمنون بذلك الذين هم أتباعه عرفوا مكانته فيهم، فكانوا يطيعونه ويتبعونه ويعملون بحقوقه التي جعلها الله حقوقا عليهم. فمن ذلك محبته، فإنهم يقدمونها على كل شيء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني لا أحبك إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك؟ فقال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. وذلك لأن الله تعالى قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما جاءت هذه الآية علموا أنهم لا بد أن يقدموا محبة الله ورسوله على محبة كل شيء، ولذلك كانوا يفدونه بأنفسهم. لما كان في غزوة أحد المشركون صاروا يتبعونه بأسلحتهم، فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فذهب واحد من الذين معه وقاتلهم حتى قتل، ثم ثاني وثالث إلى أن قتل العشرة، كلهم يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. وكذلك ثبت عن حذيفة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في محجر فأراد أن يطل على القوم القتال، فقال له حذيفة: نحري دون نحرك، لا تطل فيصيبك سهم. وثبت أيضا أن طلحة رضي الله عنه وقى النبي صلى الله عليه وسلم من سلاح بعض الأعداء، وقاهم بيده فشلت يده. كل هذا لأجل أن لا يناله شيء وهم يقدرون على رده. ولما أن بعض المسلمين أسره المشركون وقدموه للقتل، قالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك عند أهلك سالما؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا تناله شوكة، وأني وأهلي نقتل جميعا تناله شوكة. وكذلك في صلح الحديبية لما جاء بعض المشركين يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في إكمال عمرتهم، رجع إلى أهل مكة وقال: والله لقد صحبت الملوك وصحبت الرؤساء وما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إنه لم ينتخم نخامة إلا وقعت على يد أحدهم فدلك بها جلده وجسده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وماء وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. فهكذا كانت حالة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون كذلك يحترمونه ويعرفون أيضا مكانته، فكانوا إذا نقل إليهم الفعل بادروا بالعمل الذي يأمر به، وكانوا يقولون إن الذين يعملون بأحاديثه أو ينقلونها وينشرونها يعتبرون كأصحابه، اعتبروهم كالصحابة، حتى قال قائلهم: أهل الحديث وإن أهل الحديث هم صحب النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. ولما سمع عمر رضي الله عنه اثنين يجهران بالصوت عند المسجد استدعاهما وقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من ها هنا لضرب أوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبق الآية التي في سورة الحجرات، قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أن المراد حتى بعد موته. وكذلك أيضا يطبقون ذلك إذا كان يقرأ حديثه، إذا أخذ أحد يقرأ حديثه استمعوا له وأنصتوا كما ينصتون لقراءة القرآن، ويقولون نحترم بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينصتون له. لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان رجل من الصحابة ثابت بن قيس بن شماس رفع الصوت جهوري، فخاف أنها نزلت فيه وخاف أنه قد حبط عمله، فجلس يبكي في بيته. ولما فقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقالوا إنه يبكي في بيته ويقول أخشى أني أكون من أهل النار لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي وأنا جهوري الصوت. فقال أخبروه بأنه من أهل الجنة، وذلك لأنه هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا في غزوة اليمامة رضي الله عنه. وبكل حال فإن الصحابة هكذا يفعلون معه بحياته، وكذلك أيضا يفعلون معه بعد مماته، يحترمون حديثه ويطيعونه. فمن ذلك أنهم لا يقدمون إلى قوله أحدا، إذا جاءهم الحديث لم يقدموا عليه قول قائل عملا بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم قول رب الله رب العالمين. فإذا جاءهم حديث اتركوا أقوالهم وامتثلوا ما قاله. ذكر عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال إذا جاء النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالف قولي قوله فاتركوا قولي لقوله، وإذا جاء عن الصحابة فاتركوا قولي لقولهم، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأن أبا حنيفة كان من التابعين. الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث بحديث من الأحاديث النبوية فرش منزله الذي يجلس فيه وطيبه وسرح لحيته ولبس أحسن ثيابه وجلس في وسط المجلس، فقيل له لماذا؟ فقال احترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه، فإنه يجب أن يعظم كما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. له صلى الله عليه وسلم على أمته حقوق، حقوقا في حياته وحقوقا بعد مماته. في حياته نزل قوله لا تقدم بين يدي الله ورسوله، وقوله لا تجهروا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولكن هذه عظة يشترك فيها من بعد موته، دائما لا يقدم قول أحد على قوله ولا يجهر بالأصوات عند حديثه. ومن حقوقه قول الله تعالى ألا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تدعوه باسمه الألم، لا تقولوا يا محمد، ولكن قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، فإن هذا هو وصفه الذي تميز به. لا تجعلوا دعاءه يعني نداءه كدعاء بعضكم بعضا. هكذا أدبهم، وكذلك مدح بعض العباد بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كانوا معه بمجمع فلا يذهبون إلى مكان إلا بعد أن يستأذنوه، أي يستأذنه أحد منهم لغرض ضروري. والذين كانوا يذهبون بلا إذن أو يستأذنون وهم كاذبون ليسوا من الإيمان في شيء، كالمنافقين الذين قال الله يستأذن، الذين قال الله عنهم يستأذن طائفة منهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهكذا كان موقفهم. وكذلك الذين قال الله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني ينسلون وهم معه في مجمع، فكل ذلك من المخالفات الذين خالفوه فيما أمروا به. هكذا. أما حقوقه علينا جميعا فأولها الإيمان به. قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني أصدقوا بما جاءكم به وصدقوا أنه رسول من الله عقيدة راسخة تكون في القلب. إذا كانت كذلك فإنه يكون حقا من المؤمنين به. كذلك ثانيا الطاعة، طاعته وتقديمها على طاعة كل شيء، لأن طاعته من طاعة الرسول، من طاعة الله. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. دل على أنه لا بد لكل مسلم أن يطيعه. إذا جاءك أمر الله أو أمر رسوله فإنك تمتثل لذلك، كما كانت حالة الصحابة. قال الله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي سمعنا ما تقول وأطعنا. أما المنافقون فإنهم قالوا سمعنا وعصينا، وكذلك اليهود ونحوهم. هذا من حقوقه. كذلك من حقوقه كما ذكرنا محبته وتقديمها على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كذلك من حقوقه تقبل ما جاء به وعدم المخالفة لقوله، قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه حقوقه على أمته، ويجمعها تحقيق الشهادة له بأنه مرسل من ربه، تحقيق أنه رسول الله، فمن حقق ذلك فقد صدق في أنه يحب الله ورسوله، ومن كان دون ذلك فليس بصادق. هذا الكتاب مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أن يهوديا من أهل الذمة، ممن يبذلون الجزية عيدا وهم صاغرون، ومع ذلك اشتهر عنه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد في السب والتنقص، واعتبر أنه كذاب وأنه متقول. فلما اشتهر ذلك عنه رفع بأمره إلى السلطان، ولكن السلطان كأنه تساهل في الحكم عليه لاعتباره من أهل الذمة، ولأنه جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. حاول شيخ الإسلام أن تطبق عليه هذه العقوبة القتل، ولكن لم يجرأوا على ذلك، وكأن ذلك ما ثبت أو أنه أنكر أو نحو ذلك. القصة ذكرها الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه، وذكر أنها كانت سببا في أن شيخ الإسلام ألف هذا الكتاب الذي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول. فلما ألفه أثبت ذلك العلماء، وكان تأليفه في سنة 693. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يسرد الكلام سردا، لم يجعله أبوابا، ولم يرتب الأدلة كعادته بمؤلفاته. فلأجل ذلك الذي يريد أن يستفيد منه لا يستفيد إلا بعد أن يقرأه كله، أو يقرأ فارسه ثم يجمع الذي يريد، وقد يشك عليه. فاختصره هذا الإمام الذي هو محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. ويمكن أنه قد أدرك شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام توفي وعمره 14، فكان له تلاميذ يحبونه. هذا منهم البعلي اختصاره لأجل أن يستفاد من الكتاب وتعرف الأدلة. يقول في هذه الخطبة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد. بدأ بحمد الله والبسملة اتباعا للقرآن الكريم وعملا بالحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله وبحمد الله فهو أقطع أي ناقص البركة. وثنى بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئك إليها من الإلحاد الذي يقولها ويحققها ويعمل بها يكون بريئا من الإلحاد. الإلحاد في آيات الله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الإلحاد في أسماء الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولا تبرئه إلا إذا قالها عن اعتقاد: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم العباد، يعني أفضلهم على الله تعالى، وقد يكون أيضا أكرمهم يعني أسخاهم وأشدهم جودا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالجود. كان لا يتعاظمه شيء أعطاه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العناد. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى يعني الدلالة إلى الخير، فإن الله تعالى أمره بذلك ووصفه بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الدين الحق هو دين الإسلام الذي بعث به وأظهره الله على الدين كله، حتى قالوا إنه عم ثلاثة أرباع المأمورة في القرن الأول وأول القرن الثاني، امتدت الفتوحات شرقا وغربا في سائر الجهات. ولو كره المشركون ولو كره أهل العناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد. ولذلك إذا سمعنا المؤذن بعدما ينتهي نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. فالفضيلة المرتبة الزائدة على سائر الخلق، والوسيلة قالوا إنها درجة في الجنة، منزلة في أعلى الجنة لا ينالها إلا عبد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في أهل الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. المقام المحمود قيل المشهور أنه قبول شفاعته عندما يشفع ويتأخر عن الشفاعة الأنبياء وأولو العزم، هذا هو المقام المحمود. لواء الحمد ذكره في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لواء الحمد بيدي. معروف اللواء أنه العلم الرفيع الذي عليه علامة لواء، أنه هذا لواء الحمد يتبعه أو يعرفه بذلك أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. ونحن إذا صلينا عليه نسأل ربنا أن يصلي عليه. الله تعالى أمرنا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فكأن عجزنا عن ذلك وطلبنا من ربنا أن يصلي عليه. أما السلام فإنه دعاء له بالسلامة من كل ما يعوق أو من كل ما يحزنه. ها هنا اقتصر على آله وعلى آله، والأولى ذكر آله وأصحابه، وكأنه اعتبر أن آله هم أتباعه في كل زمان. ولذلك أورد الشوكاني قول بعض الشعراء: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. فيكون آله أتباعه، ولكن مع ذلك إذا صلينا على آله الذين هم أهل بيته وأقاربه فإن أصحابه أيضا يعمهم ذلك، لأنهم كلهم صاروا من آله وصاروا من أتباعه ومن أحبابه. يقول رحمه الله بعد: فإن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به، وذلك لأنه أرسله بالهدى أبعد به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والهدى، وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خيري الدنيا والآخرة، أي ببركته التي نلنا بها أن نكون من أتباعه. اليوم الخير يمن سفارته يعني وساطته خير الدنيا والآخرة، والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. الذي يتعرض لجنابه يعني يسبه أو يتنقصه يجب أن يبين حكمه. ماذا يجب عليه من النكالات والعقوبات؟ يقول: المقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى به، يعني في حق من تنقصه. ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه، كل أحد له قدرة يجب عليه أن يقوم بما يقدر عليه في هذا الأمر الذي هو إقامة العقوبة على من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يقدر عليه بحسب القدرة. في هذا العام وفي العام الماضي قد اشتهر عن الدولة الكافرة دولة الدنمارك التي أعلنت سب النبي صلى الله عليه وسلم وعذرت تنقصه وتكذيبه وصرحت بذلك. لم يكن في الإمكان غزوهم لأن دونهم من يكافح دونهم ومعهم أعوان لهم كثير والمسلمون متفرقون وكل دولة من المسلمين مستبدة برأيها، فلم يكن أقرب من مقاطعة منتجاتهم لعل ذلك يكون سببا في إضعاف قوتهم. ولكن مع الأسف لم تصمد الكلمة في مقاطعتهم، منهم من زعم أنهم قد تنازلوا عن ذلك ومنهم من تساهل في ذلك. وبكل حال فإن هذا هو الواجب على من عرف أن أحدا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم المسلم والذمي ونحو ذلك. لم يذكر المؤلف أصل الكتاب ولكنه معروف من عنوان الكتاب لأنه كان مختصر الصارم المسلول، رتبه على أربع مسائل. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا، والثانية أنه يتعين قتله وإن كان ذميا، والثالثة في حكمه إذا تاب، والرابعة في بيان السب ما هو. بدأ بالمسألة الأولى، المؤلف رحمه الله ذكرها في صفحة 13 إلى صفحة 32 من المجلد الثاني، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم لكافر فإنه يجب قتله، وذكر أن هذا مذهب عامة العلماء. والمراد بهم أهل السنة وعامة علماء الأمة الذين يدينون لله تعالى بالطاعة ويشهدون لنبيه بأنه مرسل من ربه. يقول: قال ابن المنذر: أجمع عوام العلماء على أن على من سبه القتل. قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. ابن المنذر له كتاب يحكي به الإجماعات، وله كتب رحمه الله يذكر فيها كثيرا من الأحكام. أجمعوا على أنه يجب عليه القتل. نقل ذلك عن الإمام أحمد الذي هو عالم العراق في زمانه، وعن الإمام إسحاق بن راهويه وهو أيضا من علماء الأمة الأجلة، وعن الإمام الشافعي المشهور الذي هو أحد الأئمة المتبعين، وعن الإمام مالك الذي هو إمام أهل المدينة، والإمام الليث بن سعد عالم مصر. وكفى بهؤلاء أئمة، منهم ثلاثة من الأئمة المقتدى بهم، وإسحاق دائما يكون قرين الإمام أحمد. والليث في زمن مالك بن أنس. وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. النعمان هو أبو حنيفة. قالوا لأن الذمي له ذمة، ولأن من عقيدتهم أو ما يعتقدونه أنهم لا يدينون له بالرسالة، ولو كانوا يدينون له بالرسالة لاتبعوه، هكذا قال بعضهم. ولكن ما عقد لهم العهد إلا لأجل أنهم يحترمونه ولا يطعنون فيه، كما أنهم لا يؤذون أحدا من المسلمين بأي نوع من الأذى، بل يحترمون المسلمين غاية الاحترام ولا يؤذون أحدا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في أحكام أهل الذمة الأشياء التي تنتقض بها عهودهم، أن من استهزأ بالله ورسوله أو آذى مسلما أو امتنع من بذل الجزية أو امتنع من الصغار أو زنى بمسلمة أو أظهر شيئا من منكراتهم انتقض عهده وحل دمه وماله. ثم يقول: وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي رحمه الله إجماع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حد من سب غيره الجلد. من سب مسلما من المسلمين يعني قذفه فإنه يجلده من جلده، هكذا إجماع المسلمين على قاتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة، هكذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله. الإجماع الذي ذكره أبو بكر الفارسي، أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض. القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، لما رأى من حكم الإجماع من حكى الإجماع مع خلاف أبي حنيفة قال: لعلهم أرادوا إجماعهم إذا كان مسلما. وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله. هكذا حكاه ابن عبد البر عن إسحاق رحمه الله. المسلمون يعني في كل زمان يقوله إسحاق: من سب الله بشيء من أنواع السب أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزله الله يعني رده أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بما أنزل الله. قال الخطابي، أي عالم من العلماء وصاحب معالم السنن شرح أبي داود: لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله، هكذا قال في معالم السنن شرح سنن أبي داود. كل هؤلاء يحكون أنه يجب قتله. قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم الرسول المتنقص له كافر، ومن شك في كفره كفر، هكذا نكل ذلك صاحب الشفاء. يقول المؤلف وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، حتى قالوا إنه لا يستتاب إذا ظهر منه السب. ذكروا ذلك في باب حكم المرتد، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما إذا كان ذميا فإنه يقتل أيضا عند مالك وأهل المدينة. الإمام مالك إمام أهل الهجرة، إمام دار الهجرة، وهو مذهب الإمام أحمد، ومذهبه قائل الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة. نكل ذلك عنه حنبل الذي هو عم الإمام أحمد، وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب، كل هؤلاء ينقلون من كلام الإمام أحمد، إلا أن الخلال ينقل بواسطة أنه يقتل مسلما كان أو كافرا. قيل لأحمد فيه حديث، قال نعم أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسين قال لا يستتاب، رواهما أبو بكر في الشافعي، فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده. قد يأتينا حديث الأعمى، رجل كان له أمة مملوكة ولكنها ذمية، وقد أولدها ولدين ولكنها تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكثرت من سبه قتلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قتل هذه المرأة، فجاء ذلك الأعمى يتوكى. عند ذلك قال إنها جارية لي وإني قتلتها لكذا وكذا. قال ألا أشهد أن دمها هدر، أي أنها مهدرة هكذا. أما حديث الحصين لعله حصين بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال مر براهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطيهم الذمة على أن يسبوا نبينا هكذا. يقول فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده. وذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الصحابة من الأصحاب، أصحاب أبي يعلى كالشري وابن عقيل وابن الخطاب والحلواني، ذكروا في جميع الأفعال التي بها غضاضة على المسلمين وأحدها بنفس أو مال أو دين، مثل سب الرسول روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، وقذف المسلم على روايتين. ولكن الذين ذكروا روايتين عن الإمام أحمد هؤلاء من أصحاب أبي يعلى الشريف، من أصحاب أبي يعلى وهو حنبلي ابن أكيل أبو الوفاء حنبلي أيضا، وكذلك أبو الخطاب حنبلي واسمه محفوظ بن أحمد، كذلك الحلواني. ذكروا في مؤلفاتهم روايتين في جميع الأفعال التي بها غضاضة. ولكن اتفقوا على أن المذهب انتقاضه، أنه ينتقض عهده بذلك، وإذا انتقض عهده فإنه يحل دمه وماله إذا أصر على ذلك. يقول: ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن كان ذميا، وأن عهده ينتقض. هكذا ذكروا ذلك في أحكام أهل الذمة أن عهده ينتقض، وذكروا أيضا في باب حكم المرتد أنه يقتل. قالوا: ولا تقبل توبة من تكررت ردته ولا من سب الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول إلا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم. يعني أن بعض العلماء عندما يكتبون العهد على أهل الذمة يغفلون عن هذا الشرط، أما إذا اشترطوا عليهم وقالوا بشرط أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم منكم فإنه يقتل، ففي هذه الحال إذا لم يكن مشروطا عليهم، أما إذا كان مشروطا عليهم ففيه وجهان: أحدهما ينتقض، ولعله الأقرب. هكذا قاله الخرقي وصححه الآمدي. الآمدي له شرح إلا مختصر الخرقي، والثاني لا ينتقض. هكذا ذكره القاضي أبو يعلى: المسلمون على شروطهم. الذي عليه المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها، نصوص الإمام أحمد. نص الإمام أحمد على أن ساب الرسول يقتل وينتقض عهده، وإذا كان نص على ذلك فلا يجوز تخصيص النقض بحال دون حال. نصوا على من لأنه من تجسس على المسلمين، إذا تجسس ذلك الذمي على المسلمين قتل، أو زنى بمسلمة قتل، أو قتل مسلما قتل، أو قطع الطريق قتل. نصوا على أنه إذا قذف المسلم، نص بعضهم على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد، وكأنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك اليهودي لبين ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامل السحر في مشطن ومشاقة وجف طلعة ذكر وألقاه في بئر ذروان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ماؤها مثل نقاعة الحنة، وإذا نخلها مثل رؤوس الشياطين، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما تأثر عقله ولا عباداته، ولهذا لم يذكر ذلك أحد عنه إلا أنه حبسه عن إحدى نسائه، عمل له شيئا حبسه عن إحدى نسائه ولعلها عائشة، فلم ينتقض عهده ولعله لم يعترف. الذي عليه عامة المتأخرين أنه ينتقض عهده. يقول شيخ الإسلام: هذا هو الواجب، التقريع لنصوصه، فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه، أي نصوص الإمام أحمد. هذا نص الإمام أحمد. أما الشافعي رحمه الله فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل، هكذا صرح الشافعي رحمه الله. وأما أصحابه فذكروا فيما ذكر الله أو فيمن ذكر الله ورسوله فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين. ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا، والمنصور في كتب الخلاف عنه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل. هذا هو المنصوص في كتب الخلاف عن الإمام الشافعي. لا شك أنه إذا كان هو المنصوص عنه فالذين حكوا وجهين كأنهم لم يعتمدوا على نص، إنما اعتمدوا على عمومات. كذلك الذين فرقوا بينما إذا كان مشروطا أو لا، كذلك الذين حكوا هذه الوجوه أقوالا. أما أبو حنيفة وأصحابه فكأنهم صرحوا أنه لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك، لكن يعزر على إظهار المنكرات، على إظهار هذا المنكر. قالوا الذميون يقرون على شرب الخمر إلا أنهم يمنعون من إظهارها، وكذلك على أكل لحم الخنزير إلا أنهم يمنعون من إظهاره، ولا يجوز أن يظهروا أيضا شعائرهم ولا أعيادهم. الأحكام كثيرة مذكورة في العهد الذي كتبه عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد ذكره ابن القيم ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون في سورة التوبة. ومن أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل. إذا قتل بالمثقل يعني بصخرة ضربه ولم يجرحه، ضربه في صدره أو في ظهره بصخرة كبيرة أو بعصا، فإنه لا يقتل. والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة. هكذا يحملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القاتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك. يسمون ذلك القتل سياسة، القتل سياسة هو قتل الملوك، فإنهم يقتلون سياسة من حاول أن يخرج عليهم أو ينبذ طاعتهم أو يخيف من يخيفونه أو نحو ذلك، فيسمون هذا القتل السياسي، فيقولون من قتل منهم فإنه قتل سياسة، ولكن الجمهور على أنه قتل حد وقتل عقوبة. وحاصل ذلك أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت التكرار، فيقولون مثلا من تكررت عدته دل ذلك على خبط طويته فيقتل، ولو أظهر التوبة ثم أرتد ثم أظهر التوبة ثم أرتد، لقول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أفتى أكثر الحنفية بقتل من أكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وإن أسلم. لو أنه قال أسلمت قالوا إنه ما أسلم إلا خوفا من القتل، وأنه قالوا يقتل والحال هذه سياسة. وبكل حال فإن العلماء في كل مذهب قد أبينوا حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون ذلك في باب أحكام أهل الذمة في كتب الفقهاء، ويذكرونه أيضا في باب حكم المرتد في كتاب الحدود، ويبينون أن الذي تتكرر عدته أو الذي يتكرر نقضه أنه دليل على خبث طويته وعلى خبث عقيدته، فلأجل ذلك يقولون يقتل. فإن كان صادقا في توبته فالله تعالى يعامله في الآخرة بما يعرفه من نيته، وإذا كان كاذبا استراح المسلمون من متابعته وسلموا من شره، وكان قتله تنكيلا له ولأمثاله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.